الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. إن السؤال الذي سنسأله غدا إذا وقفنا بين يدي الله سيسألنا عن التقوى. هناك أوامر أمرنا رب العالمين تعالى بها، ماذا فعلنا بها؟ ونواهي نهانا عنها، ماذا فعلنا بها؟ سواء كنا في أزمة أو قبل الأزمة أو بعد الأزمة، سنسأل عن أمر أمرنا به هل فعلناه، عن نهي انتهينا عنه أو نهينا عنه هل انتهينا. فتعالوا يا أيها الإخوة نجتهد ما دمنا أحياء أن نتقن الجواب على هذا السؤال في التقوى. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، هذه هي التقوى. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. فتعالوا نجهد ونجتهد أن نضبط هذه الثلاثة. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ابن مسعود: هذه أجمع آية في القرآن الكريم، لخير يمتثل ولشر يجتنب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، خير يمتثل، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، شر يجتنب. قال تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. راوي الحديث له أثر كبير في معنى الحديث. بإمكاني أن أصور أمامكم صورة لنفسي أن أخلاقي عالية جدا، أستطيع وجودي أمامكم لمدة ساعة أو ساعتين أو خمسة أو عشرة، لكن بعد هذا سأعود إلى بيتي لأخلع ردائي وتظهر صورتي الحقيقية. السيدة عائشة هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. يا ترى لو سألنا زوجتك عنك ماذا ستقول؟ هذا هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال لبيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. رواه الترمذي. هذه هي الخطبة الثانية في سلسلة جديدة من الخطب عنوانها فضيلة أخلاق تعاملية. نحن خلال عام كامل إن شاء الله السلسلة 30 خطبة، تمر مناسبات خلال العام، نقطع السلسلة لأجل الحديث عن المناسبات ثم نعود إليها. كأننا في عام كامل ماضون باتجاه تعزيز الأخلاق التعاملية، أخلاق تعاملية. الخلق هو السجية والطبع، عرفه الإمام الغزالي هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. يطبع الله تعالى أناسا على بعض الأخلاق النبيلة بينما يحتاج آخرون إلى التدرب عليها والتطبع بها حتى تصبح طبعا لهم وخلقا. نصنا عندهم أخلاق نبيلة فطرية من الولادة، النص الثاني لا، نحتاج أن نتدرب حتى نلحق بالنصف الأول. نتدرب على الأخلاق النبيلة، نتطبع بالأخلاق النبيلة، إذا تدربنا وتطبعنا ستصير لنا طبعا وخلقا. هذا النصف الأول والثاني. بينما يطبع آخرين على خلال حميدة أخرى. الآن النص الثاني، في عندنا نحن كمان صفات عالية موجودة عندنا فطرية، النصف الأولاني ما عندهم إياها. مطلوب من النصف الثاني أو الأولاني كمان يتدربوا، أن يتدربوا على هذه الخلال الموجودة بالطبع عند النصف الثاني. بينما يطبع آخرين على خلال حميدة أخرى، فيحتاج الأولون إلى التدرب عليها لتصير لهم طبعا وخلقا. فيتساوى العباد عامة في التشريف والتكليف، بالنتيجة نحن متساوون بالتشريف، شرف الله تعالى بعضنا ببعض الطباع وكلفه الآن أن يجتهد ببعض آخر، نحن متساوون بالتشريف والتكليف. فبإمكانك التدرب على الخلق الحميد لتكتسبه، وبإمكانك التطبع بالخصال الحميدة لتلتزميها، وبإمكانك التخلي عما علق بك مما لا يليق بأمثالك. وهذا هدف السلسلة. يعني نحن سنة الآن ستغدون وتروحون إلى المسجد، سنة سنخصص حديثا عن أخلاق تعاملية. لماذا؟ من أجل تراجع نفسك، وبدءا من الخطبة اليوم ستبدأ وظائفكم العملية. أنت وجالس سيبدأ الآن الوظيفة العملية لك، تراجع نفسك، ما هو الخلق السيء الموجود بك؟ سأعطيك مفاتيح كيف تنزعه، كيف تنزعه من نفسك، وكيف تضع خيرا منه بدله. بس مطلوب منك وأنت جالس أن تبدأ تفكر في نفسك، ودع الآخرين، وأنا سأفعل مثلك إن شاء الله. سبق في الأسبوع الماضي حديث عنوانه لماذا هذه السلسلة. عنوان خطبة اليوم كيف يعرف المرء عيوب نفسه. أكيد نحن فينا عيوب بلا ريب، بس كيف أعرف أنا عيبي؟ يعني أنا شو؟ أنا معيوب بإيش؟ أنت معيوب بإيش؟ أنت أكيد فيك عيب بلا ريب، بس ما هو؟ أنت فيك عيب، ما هو؟ كيف يعرف المرء عيوب نفسه؟ اكتشاف المرض نصف العلاج. يعني إذا بنطلع من هذه الخطبة وقد سلمتك مفاتيح كيف تعرف عيوب نفسك وتبدأ بتطبيقها، قطعنا نصف المرحلة، نصف مرحلة تخلصنا من عيوبنا سنقطعها. اكتشاف المرض نصف العلاج، هذه قاعدة شهيرة في الطب. ولعلكم تعجبون أيها الإخوة إذا التفتتم إلى مسألة طريفة في كليات الطب، وهي إن كليات الطب المعنية بتعليم الطبيب المحافظة على صحة المرضى تدرس في كثير من مقرراتها مادة الأمراض. في مسألة نحن موجودة بكليات الطب في العالم كله، هي طريفة الحقيقة، هذا الطبيب لازم يتعلم كيف يعالج. فالمتوقع أنه لازم تكون معظم الكتب في العلاج، بس الحقيقة معظم كتب الطب في المرض. أمراض العين، أمراض الأذن والأنف والحنجرة، الأمراض الهضمية، أمراض الجهاز التنفسي، أمراض القلب، الأمراض النسائية، الأمراض العصبية، وهكذا. هذه أسماء مقررات في كلية الطب. نحن نتوقع أنه يكون لا، المقرر عنوانه علاج أمراض الأذن، علاج أمراض العين، علاج الأمراض النسائية، بس لا، المقرر اسمه الأمراض النسائية، الأمراض العصبية، أمراض العين. مسألة طريفة. لا عجب في هذا الأمر أيها الإخوة، لأن معرفة المرض وتشخيصه نصف العلاج، ما في مشكلة، بالعكس هذا الصواب. إن معرفة المرء عيوب نفسه ومساوئ أخلاقه ورعونات ذاته نصف الطريق إلى العلاج. وما دام المرء يرى نفسه كاملا ويطريه من حوله فيصدق نفسه. على قد ما بيمدحوني صدق، على قد ما بيمدحوه ما شاء الله، شو ها، شو هالأدب، شو هالخلق، شو هالدين، شو هال الأخلاق النبيلة، ما عاد في مثلها. المشكلة أن تصدق خالص، أنا وصلت إلى القمة. ما دام المرء يرى نفسه كاملا ويطريه من حوله فيصدق نفسه، فلن يهتدي المرء إلى الازدياد من الخير والانفكاك عن الشر. قالت الحكم العطائية: أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس. أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها. ولا أن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. ومن هنا أيها الإخوة تأتي أهمية هذه الخطبة: كيف يعرف المرء عيوب نفسه؟ مطلوب أن تبدأ بالتفكير من الآن. يعرف المرء عيوب نفسه بأربعة طرق. هذه الطرق الأربعة هي مادة هذه الخطبة. 1. المعلم. اتخذ لنفسك معلما عارفا بعيوب النفس والأخلاق، يريك عيوب نفسك ورعونات أخلاقك، تتأدب عليه وتلزم قوله ونصحه. يقول سيدنا أبو ذر الغفاري: سببت رجلا فعيرته بأمه. أبو ذر صحابي، صحابي لهم رتبة، أفضل جيل على وجه الأرض جاء صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لهم رتبة ما بعدها رتبة، أنهم شاهدوا نور النبوة صلى الله على سيدنا محمد. بس فيه نقص، الإنسان فيه نقص. هو يقول أنا سابقت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ قلت: نعم. شوف عندهم صدق. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. أنت صحابي نعم، أنت مؤمن نعم، أنت مسلم نعم، بس ما زالت فيك بعض خصال الجاهلية. نحن لا نعير الناس لا بألوانهم ولا بأشكالهم ولا بأطوالهم ولا بأوزانهم ولا بأموالهم. الناس يتفاضلون بصلاح وبعدم صلاح، هذه خصلة جاهلية. المعلم يشير لك أنت مخطئ. هلأ بتزعل، تنزعج، بيعبئ وشك، يحمر لونك، بنشف ريقك. طيب كيف؟ ما الدواء، الأدوية أصلا، في بعض الأدوية بيساوي جفاف بالفم، ما في يعني لو نشف ريقك تصفر. في بعض أدوية كمان بتساوي بدك تعطي معها حديد مشان، لأنه بتسحب الحديد مشان تروح إذا أصفرار، ما في مشكلة. المعلم قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. أنا الآن بتخيل مشهد أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، بدك معلم حتى يقول لك أنت أخطأتهم. مرة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له أو قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. أقوياء الصحابة عندهم صدق، صدق فطري، والمجتمع عنده صدق. قال له: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. يعني لا يكمل إيمانك حتى يصير النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك. ما في شيء منيح، أنت بتاخد 80 تاخد 70 تاخد 60، بس ما بيكتمل الإيمان. فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك. أول طريق يبصرك عيوب نفسك وأخلاقك المعلم. لازم يكون لك معلم، لازم. حدثت عن رجل طلب عاملا لشركته، جاءه عامل لبق وسيم حسن الهيئة والمنظر متكلم. بعد 10 أيام أرسله لإيصال بضاعة لزبون واستلام مبلغ مالي، فما أوصل العامل إلا نصف المبلغ ليضع النصف الثاني في جيبه. بعد يومين من خلال اتصال هاتفي بين صاحب المعمل والزبون علم بفعل العامل، فلما راجعه أنكر فطرد من الشركة. بسوء الأخلاق تنقطع الأرزاق. لو أن هذا العامل كان ملتزما عند معلم مؤدب لأراه عيب نفسه في عدم حفظها الأمانة، ودله على طريق الخلاص من الخيانة. ما في شيء بيقول له أنت بعيد من هون، يقول أنت خائن، عندك خيانة في أمورك المالية، فستجد مالا أنت تمد يدك على مال غيري. بدربه بربي إلى أن يخلصه، فيسعد في الدارين، يسعد في الدنيا بأعمال جيدة، يسعد في الآخرة. بلغني عن رجل صار جدا وهو ينظر إلى أفلام سيئة حتى إن أحفاده يتعجبون من صنيعه. أنه عفوا يعني سامحون، جده رزيل معيب. الحفيد يقول ماما بابا جده ما منيح. معقول جد؟ لو أن هذا الرجل لزم معلما مؤدبا لدله على رعونات نفسه ومساوئ خلقه وعلى طريق التخلص من هذا السوء، فارتفع في الدارين. أما وأنه ما بده، يعني شو أحسن مني بده يصير حدا خير إن شاء الله، بمقدار علوه يهبط. لعل واحدا منا أيها الإخوة يلزم معلما ناصحا، فإذا نهره المعلم أو قسى عليه أو أخبره عن سيء أخلاقه شيئا، تبرم ونظر له نظرة المغضب وخرج ولم يعود. إنه أخي أنا جاي بدي أحضر دروس، جاي أنت تأنبنا، ليش عم تأنبنا؟ ما بيصير في الدواء في عمليات جراحية وفي إبر وفي كلها لابد المريض، ما بيصير إذا بده يتبرم ما بيتعافى. الإمام الشافعي يقول: اصبر على مر الجفا من معلمي، فإن رسوخ العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته. فالمعلم يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، أول طريق يبصرك عيوب نفسك وسيء خلقك، وهذه طريق أولى. الطريق الثانية: الصاحب الصادق. الصاحب الصادق ممتاز جدا في أن يكشف لك عن ساحة تقصيرك. اتخذ صديقا صدوقا خلوقا دينا، اطلب إليه نصحك عند زللك. قال سيدنا عمر رضي الله عنه: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. الله يجزيه خير. كل واحد بيناتكم بيجي بيقول لي أنا أخطأت في كذا. عمر يقول: أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن أبي إسحاق قال: دخلت امرأتي على عائشة وزوجة لزيد بن أرقم، فقالت له زيد: إني بعت زيدا بيعا ب800 نسيئة، واشتريته منه ب600 نقدا. زوجة زيد تقول للسيدة عائشة في معرض الحديث: زيد صحابي، بتقول لها: يا ستنا عائشة، أنا كان عندي عقار مثلا فبعته لزوجي زيد ب800,000 تقسيطا نسيئة، أنه كل سنة بمرق لي 100,000، واشتريته منه نقدا، رجعت أخذته منه وعطيته 600,000 نقدي. هلأ شو صار تركيبة العملية؟ أنه هي عطت زوجها 600,000 نقدي في عقد بيع، ولها على زوجها 800,000 تقسيطا. قالت عائشة رضي الله عنها، شوف صديق صادق، أنا عم بحكي لك قصتي شو ساويت مع الزبون وانت صديقي الصادق. قالت عائشة رضي الله عنها: أبلغي زيدا، بعتي لزوجي خبر أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن تتوب، بئس ما شريت وبئس ما اشتريت. هذه صيغة للتعامل بالربا، أدخلنا فيها سلعة. أنا محتاج هلأ ل600,000 ليرة سوري، سألتكم ما حدا ديني، جيت لعند واحد قلت له: أخي تعال لك اشتري مني هالجبة ب800,000 ورقة سوري تقسيط. قال لي: اشتريت. قلت له: بيعني هالجبة ب600,000 ليرة نقدي. قال لي: اشتريت. بعت، رجعت الجبة لعندي، أخذت منك 600,000 ورقة حطيتهم بجيبتي، وحب رجع لك 800,000 ليرة سوري. معناتها كأنه أنا تدينت منك 600,000 وحب رجع لك ياهون 800,000 ليرة سوري. خدعة ربوية. سيدة عائشة سمعت الكلام، قال: أنبئيه أن قد أبطلت جهادك مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صحابي مجاهد ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك تعاملت بالربا. رفقات بيجلسوا مع بعضهم بيسمعوا عم يحكي عقود ربوية، عقود حرام، ما بيقول له شيء. صديق الصادق فورا يقف يكشف له هون خطأ، هون حرام. الصديق يسر لصديقه بأشياء خاصة في علاقاته، في الأسرة، في البيت، في العائلة، مع أمه، مع أبيه: أغضبت أبي، أغضبت أمي. صديق الصادق فورا بيوقفك بيقول لك: تعال هون خطأ. اعتزل داود الطائي الناس، قيل له: لما لا تخالط الناس؟ قال: ماذا أصنع بقوم يخفون عني عيوبي؟ الصاحب الصدوق يذكرك إذا نسيت، ويعينك إذا تذكرت، يبصرك عيوب نفسك. الصاحب السوء المداهن يخفي عنك عيوبك، ولا يزال يمدحك حتى تعظم عندك نفسك. وربما نسيت فلم يذكرك، وربما ذكرت فلم يعنك. صاحب أحدهم صاحبا وبعد سنة قال له: لا أريد أن ألقاك بعد اليوم. سأله صاحبه عن السبب متعجبا: خير إن شاء الله، ليش بدك ما تلقاني؟ قال: أنا صاحبك من سنة ولم تنبهني على عيب من عيوبي أبدا. هلأ أنا هذا الآن بالدراسات الجديدة، أي مشروع يوضع، توضع من بداية المشروع أنه ما هي معايير نجاحنا؟ يعني أنا كيف سأعرف حالي نجحت أو فشلت من قبل ما أبدأ بالمشروع؟ يجتهد ويفكر أنه شو معايير، كيف بدنا نقيس؟ فأنا بقترح عليكم يكون هذا معيار لأداء العلاقة بينات بعضنا البعض. إذا واحد بيناتنا مصاحب واحد سنة ما قال لك ولا عيب، هذا صاحب غير جيد. ما في شيء غير جيد بالنسبة لي مساعدتك على التخلص من عيوبك. معيار بسيط ولازم يقول لي أكثر، بس هلأ عم نعمل مراجعة من الآن، وقول لي من حولك: ترى إذا بتمر سنة ما بتقول لي على خطأ فيني سامحني، هذا فراق بيني وبينك. مثل الأخوين كمثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، يرى الآخرون عيوبك أكثر مما تراه بنفسك، فاجتهد لتسأل إخوانك عن أخطائك ليخبروك بها. أول طريق لمعرفة أخطائك المعلم، الثاني الصاحب الصادق. ثلاثة، الطريقة الثالثة الخصم. خصومك مفيدين جدا في أن يكشفوا عيوبك. استفد عيوبك من خصومك، فانظر ما يقوله أعداؤك عنك لتصلحه إن كان صحيحا، لأن عين السخط تبدي المساوئ. ومن هنا أنشد: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ. يعني اللي بيحب تاني سبحان الله ما عاد بيشوف يعني مثالبه، كله منيح، كله كمال، كله أدب، كله حكمة، كله، بس العدو ينظر لك بعين النقد اللاذع. فمن تكلم عنك بالنقص فلا تنزعج، لأنه قد يخبرك بعيوبك فتصححها أو فتصححها. وانتفاع الإنسان بخصم يذكره عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يثني عليه ويمدحه بما ليس فيه ويخفي عنه العيوب. أما الطريق الرابع الأخير، المعلم والصاحب والخصم، الرابع الأخير المخالطة، مخالطة الناس، بس مخالطة بوعي. فكل ما تراه مذموما في الناس طالب نفسك بتركه وتجنبه. مرات أنا لا أرى عيبي بس أنظر في الآخرين وعيوبهم، فإذا رأيت في الآخرين عيبا سأراجع نفسي: يا محمد خير، ليقوم أنت بتفعل مثل ما فعل فلان؟ إذا كان نعم معناته هذا عيب فيني، سأطالب نفسي بالتجرد عنه. بالجلسة القادمة حنتكلم كيف يتجرد، الآن بعد ما اكتشفت العيب كيف أتجرد منه. كل ما تراه مذموما في الناس طالب نفسك بتركه وتجنبه، كل ما رأيته حسنا طالب نفسك بالتحلي به. جاء أن الجاحظ سئل: ممن تعلمت الأدب؟ قيل: من قليل الأدب. ما في شيء، الجاحظ كان كل ما يشوف واحد يتصرف تصرف قليل أدب يعمل بالعكس، هذا هو الأدب. قابل من يخالف الميعاد، فإذا كرهت فعله فانظر في نفسك هل تفعل مثله؟ يقترض إنسان منك قرضا ثم يتأخر في سداده، فإذا كرهت فعله فانظر في نفسك هل تفعل مثله؟ حصلت خصومة بين شريكين فأرادا حل الشراكة، اختارا صديقا ليكون محكما بينهما. جلس المحكم مع الشريك الأول لوحدهما ليتفق معه على ما سيأخذه من بضاعة. المحكم وصل لصيغة لحل المشكلة، في بضائع بدها تتوزع. جلس المحكم مع واحد من الطرفين عم يدارس معه أنه ماذا ستأخذ من البضاعة، هذا هذا هذا. فإذا بالشريك يقول له: لا أريد أخذ هذا النصيب وهذه القطعة، لأني بأخذه أضر بشريكي. قال له: أنا ما بريد ضره، هي هو بيحتاجها بعرف، لا ما باخذ. شغلة كثير عالية واحد يكون في فض شراكة بهذه الأخلاق الرفيعة. المطلع على هذه الحادثة عليه أن يتعلم الإنصاف في الخصومة. بكرة بس يصير أنا معي خصومة مع واحد لازم ساوي مثل هذا الرجل، ويسأل نفسه هل له مثل هذا الإنصاف للناس في الرضا والغضب. عقد شاب على فتاة، بعد أشهر قررت الفتاة مع أهلها أن لا يستمر العقد، طلبوا إنهاءه ولم يبدوا سببا. أرسل الشاب من يتكلم عليه بالسوء أمامهم إيقاعا بهم. هلأهنين قالوا له: والله يا ابني سامحنا، ما منريد نستمر بالعقد، خير في شيء أنا أسأت؟ لا ما في شيء، في تصرف أهلي تصرف، سامحنا أمر خاص فينا ما منريد يعني، وأنت لا إثم عليك ولا وزر، بس أرجوك ساعدنا أنه نفض العقد. الشاب ذكي قال: بدي روح أعرف من وراء لوراء أنه ليش تركوا. فأرسل رجلا من أقاربهم أطرافهم معارفهم يتكلم عليه بالسوء، قال له: بتروح تقول عني أنه أنا كذا وكذا وكذا، عشان هن يعني كأنه بيرتاحوا يعني وبياخذوا راحتهم بقى بيحكوا. فأرسل من يتكلم عليه بالسوء أمامهم إيقاعا بهم ليعرف سبب هذا القرار، غير أنهم دافعوا عن الشاب في غيبته ولم يسمحوا لأحد أن يتكلم عليه. قالوا له: ما منسمح لك أبدا، رجل جيد خلوق مؤدب، إذا سمحت ما تتكلم عليه بالنقص أمامنا. شو هالفض العقد المحترم الخلوق الأكابري. المطلع على هذه الحادثة عليه أن يتعلم احترام الناس. أنا عندما تبلغني هذه الحادثة أعرف أطرافها وحدث عنها، لازم راجع حالي أنه أنا محمد خير هيك بعمل، لازم أتعلم منهم كيف أحترم الناس في حضورهم وغيبتهم، وأسأل نفسي هل لي مثل هذا الخلق. شاهدت شابا غضبا فضرب الطاولة فكسر زجاجها وشقت يده. هناك بعض النساء إذا غضبنا صرخنا حتى يسمعنا البناء بأسره. المطلع على هذه الحوادث عليه أن يراجع نفسه، هل يفعل هو كفعلتهم إذا غضب؟ إذا كان هيك لازم أقول لحالي يا محمد خير أنت كثير سيء عندما تغضب. معقول تضرب بلور وتكسر البلور وبتشق إيدك؟ معقول بتطالعي راسك من باب من الشباك وبتصرخي بسمعي؟ أنت أخلاقك غير جيدة على الإطلاق عند الغضب، هذا عيب. ابدأ يقولي أنا فيني عيب أريد أن أصححه. فما كرهه من الناس فهو منه مكروه، وما أحبه منهم فهو منه محبوب. وقد جرت عادة الناس أن أحدهم يرى القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. فالمخالطة طريق رابعة للتعرف على عيوب النفس. المعلم، الصاحب، الخصم، المخالطة. أيها الأخ الكريم، لا بد أن معرفتك عيوب نفسك أول الطريق للتخلص منها. وإن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه. وقد قدمت الخطبة طرقا أربعة تعينك على معرفة هذه العيوب، فاستمسك بها. المعلم، والصاحب، الصادق، والخصم، والمخالطة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.